بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الأفاضل، وهنا أذكر فائدة أيضا سلمكم الله، لابد أن ينتبه عندما ذكرنا أن هذه المسألة أصل من أصول أهل السنة والجماعة، تحريم الخروج على ولي الأمر، فلابد إذن بارك الله فيكم أن يتعامل أيضا مع هذا الأصل تعامل أهل السنة والجماعة مع من يخالف هذا الأصل. فلذلك قد يقول بعضهم أنا لا أدعو للخروج على ولي الأمر وأدعو للسمع والطاعة. طيب يا فلان، هؤلاء أصدقائك الذين تخالطهم يخرمون هذا الأصل ويهدمونه هدما، لماذا لا تنكر عليهم ولماذا تزكيهم وتثني عليهم؟ وهذا التعامل ليس من تعامل أهل السنة والجماعة في مثل هذه المسائل. فلذلك لابد أن يكون الإنسان منتبها لهذه الأمور، والأمر دين وليس محاباة لفلان أو علان، فينتبه لهذا الأمر. ثم ذكر رحمة الله تعالى عليه بعض الأمور المكملة للمسائل التي أراد أن ينبه عليها، يعني المسائل التي الآن سيذكرها ليست من أصول أهل السنة والجماعة ولكنها أمور تدخل في باب الديانة، فأهل السنة والجماعة ينبهون على الأمور الواجبة وينبهون أيضا على الأمور المستحبة. قال: ويدينون بالنصيحة للأمة. فهذه المسألة يعتقدها أهل السنة والجماعة، يعني إخوان الكرام، ويدينون بالنصيحة للأمة. هل هذا الكلام سلمكم الله مثل قول بعضهم دع الخلق للخالق؟ أجيبه لا، لأن بعض الناس دائما عندما تقول له انصح فلان قال دع الخلق للخالق، فتقول له هل هذه المقولة آية أو حديث؟ يقول لك لا. طيب المؤلف ينبه على أهمية اتباع الكتاب والسنة. ما الموجود في الكتاب والسنة؟ قول الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وأيضا قول الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. فإذا هذه المسألة ذكرها المؤلف لأنها ذكرت في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. فهو يذكر مسألة الأخوة الإيمانية، ومن كمال الأخوة الإيمانية ومن أصولها بذل النصيحة لأخيك، إذا رأيت منه خطأ فانصحه بالحكمة والموعظة الحسنة. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. لذلك يقولون من أصدق علامات المحبة في الله أن تبذل النصيحة للآخرين. وهنا أذكر فائدة بارك الله فيكم: لا تحتقر كلمة من كلمات الخير تلقيها على الآخرين. ربما تنصح رجلا على وشك أن يطلق زوجته فيستجيب لهذه النصيحة وتحفظ أسرة بفضل الله عز وجل وأنه أكرمك وهداك لهذه الكلمة. أحيانا بعض الناس ربما يمر على بعض الشباب يجلسون عند المسجد ويسمعون الإقامة، فيمر عليهم عدد من الناس ولا في أحد يقول لهم: يا شباب تعالوا إلى المسجد، قل لهم كلمة الخير. إن استجابوا الحمد لله رب العالمين، إن لم يستجيبوا فقد برئت ذمتك عند الله عز وجل. لذلك أيها الأحبة الأفاضل لابد أن نتواصى، يذكر بعضنا بعضا، رأيت من أخيك زلة أو خطأ ناصحه ذكره. الرجل ينصح زوجته والمرأة تنصح زوجها. الله عز وجل يقول عن النساء: فعظوهن. فالوعظ أمر طيب وأمر حسن، ولا بد أن تكون هذه الأمور موجودة فيما بيننا. ثم ذكر مسائل كما ذكر بعض الشراح أن هذه المسائل لا ينبغي التطويل الكبير جدا في التعليق عليها، لأنها أمور إذا طول في التعليق عليها ربما خرج الكلام عن المقصود، ولكنها إشارة. قال: ويأمرون بالصبر على البلاء. طبعا هذا الأمر ليس من أصول أهل السنة والجماعة، لكن من محاسن أهل السنة أنهم يأمرون بالصبر على البلاء، سواء كان هذا البلاء في الدين أو الدنيا، فيشجعون الناس على الصبر. والإنسان في هذه الدنيا لا يخلو من ابتلاء وامتحان. والشكر عند الرخاء، فيذكر بعضنا بعضا بالشكر وحمد الله والثناء على الله عز وجل، والرضا بمر القضاء، وأن الإنسان يرضى ويسلم. ويدعون إلى مكارم الأخلاق. لاحظ المؤلف متى قال ويدعون إلى مكارم الأخلاق؟ بعدما ذكر أصول أهل السنة والجماعة. لماذا أذكر هذا الأمر؟ لأن بعض الناس غلا في جانب الأخلاق غلوا عظيما. لا تصلي، يقول هذه مشكلتك، أهم شيء الأخلاق. طيب فلان يفعل الفواحش والموبقات، قال أهم شيء الأخلاق. طيب فلان يضرب والديه، هل أهم شيء الأخلاق؟ بارك الله فيك، إذا كان أخلاقه طيبة معنا نسكت عنه؟ لا، ما يصح مثل هذا. فلذلك الأخلاق مهمة، لكن واجبات الشرع والدين والبعد عن المحرمات أيضا مهمة. فإن بعض الناس يقول لك تقدم لخطبة ابنتنا شاب طيب خلوق من أفضل الناس أخلاقا، لكنه لا يصلي البتة. حتى ذكرت لي إحدى الأخوات أن زوجها لا يصلي الجمعة، بل يقول بأن صلاة الجمعة هذه غلط وخطأ، هكذا يقول والعياذ بالله، رغم أنه من أحسن الناس أخلاق. هل هذا الأمر يشفع له؟ لا، ما يشفع له. فلذلك لا إفراط ولا تفريط. ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وهنا فائدة بارك الله فيكم، ربما ضعف الإنسان عن أن يأتي ببعض العبادات الموجودة عند العباد والزهات ومن يقبلون على الله، فلا تغفل عن حسن الخلق، وإن الرجل لا يدرك بحسن الخلق درجة الصائم القائم. ومن أولى الناس بالخطاب في موضوع حسن الخلق أهل العلم والذين ينتسبون للعلم. وربما كان الواحد منا أيها الأحبة الأفاضل والمتكلم يبدأ بنفسه مبتلا بسوء الخلق وهو لا يشعر، فلذلك لابد أن نتقي الله عز وجل. والسلف كانوا يقولون العلم أحيانا يكون له طغيان على الإنسان، لأنك إذا جلست في المجلس تستطيع أن تسكت فلان، وهذا الحديث ضعيف، وهذا الكلام غلط، وقولك باطل من 20 وجه، تستطيع أن تقول مثل هذا الأمر، فربما دعا هذا الأمر إلى طلب العلو والرئاسة والعياذ بالله. فعلينا أن نتقي الله عز وجل وأن ننتبه إلى أخلاقنا. وهنا بما أننا في مجلس فيه طلبة علم، ربما اشتكى أحيانا بعض العامة من بعض من يظهر عليه جانب التدين والاستقامة والخير أن عند بعضهم شيء من الجفاء. ربما كانت بعض الأمور من المبالغات، لكن أحيانا في بعض الأمور ربما صدقوا، فالعامة ربما ما تحملوا منك الجفاء وسوء الخلق. فلذلك لابد أن تأخذ الناس بمحاسن ومكارم الأخلاق وتتق الله عز وجل. يعني بعضهم يمر ولا يسلم، يا أخي اتق الله عز وجل. والعجب أن بعضهم ربما إذا مر على عامي سلم، وإذا مر على أخيه أي وسعيد ما يسلم عليك. هذا والله تجد من بعضهم، تقول له يا فلان لما تصنع هذا، لا يصلح. طيب هذا أولى بأن تسلم عليه. فلذلك ينتبه لمثل هذه المسائل. ولا أذكر هذا الأمر باب الدعابة وطرد السآمة فقط. اتصل علي مرة أحد الأشخاص يسألني عن بعض الكتب ما عرفتها، فثاني يوم اتصل علي يا عبد الله ايش رايك في الكتاب الفلاني؟ قلت والله ما أعرفه، كتاب آخر. قال ذبحتنا أمس ما تعرف الكتاب واليوم بعد ما تعرف؟ قلت ما أدري فعلا، ما أدري يعني. طيب عطني رقم فلان، يلا أرسلها لي. وهذا الأخ ما بيني وبينه كبير معرفة يعني. فقلت سبحان الله العظيم، هذه أمور قسمة من الله عز وجل. وبعض الناس كما يقول على العامة لو وضعته على جرح لطاب هذا الجرح بإذن الله عز وجل. عند بعضهم من مكارم الأخلاق ما يغبط عليه وتقول جزاه الله عز وجل خير الجزاء. لذلك لابد أن نحرص على تهذيب أخلاقنا. وطبعا الأخلاق على نوعين، يعني بعض الناس طبعا أنه حليم وأنه يتحمل أذية الناس، بعض الناس طبعا أن الحلم عنده ضعيف. لكن كيف يعود الإنسان نفسه على الحلم؟ اقرأ في التوجيه النبوي والأحاديث الواردة في حسن الخلق، مثل كتاب الأدب المفرد البخاري، من قرأه بإذن الله تتغير أخلاقه. كتاب رياض الصالحين للنووي، من قرأه بإذن الله تتغير أخلاقه. هذا أمر معروف بارك الله فيكم، لأنك ستقرأ أخلاق من؟ أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. فالإنسان ينتبه لأخلاقه. ويندبون إلى أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك. وهذه أمور صعبة وعسيرة، والكلام ربما كان عن هذه الأشياء سهلا ويسيرا، ولكن الأمر يتطلب مجاهدة عظيمة جدا للنفس. شخص يظلمك وتعفو عنه لوجه الله عز وجل، والله إن هذا لأمر عسير. وأيضا أيها الأحبة الأفاضل، من كلام السلف: أبقي للعفو موضعا، أبقي للعفو موضعا. يعني بعض الناس إذا عاد يفجر في الخصومة، طيب الشرع منعك من هذا. أيضا العقل لو فكر الإنسان يحجزك عن هذا، ربما هذا الذي عاديته العداء البليغ كان غدا مسؤولا عليك، أو ربما احتجت له، ثم بعد ذلك هل ينفعك الندم؟ لا ينفعك الندم. فبعض الناس ما عنده مثل هذه الأشياء. وجاء في الأخبار: أحبب حبيبك هونا ما، عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما، عسى أن يكون حبيبك يوما ما. والخبر هذا صح الشيخ الألباني مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالعاقل بارك الله فيكم يزن الأمور بطريقة صحيحة، وهذه الأمور واقعة جدا وتقع ويراها الناس. ثم قال: ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك. ومن الأوصاف التي كان يوصف بها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه أنه كان في الكرم حاتميا، وكانت شجاعته خالدية نسبة إلى خالد الوليد. ويقولون بارك الله فيكم: مدار الأخلاق الحسنة على خلقين، الشجاعة والكرم. والسلف لما قيل لهم، قيل لبعضهم ابن المبارك وأحمد وإسحاق، فسر لنا حسن الخلق، قال: ترك الغضب. فالرجل إذا كان تاركا للغضب عنده الشجاعة والكرم جمع خيرا عظيما، جمع خيرا عظيما. قال: وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق، ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفسافها. عندنا فائدة بارك الله فيكم بالنسبة للبغي، فإن بعض الناس لا يحجزه عن البغي والظلم إلا شيء واحد، ما هو؟ عدم القدرة، ما يقدر يظلم. وإلا لو كان بيده أن يظلم لبطش بالناس بطشا والعياذ بالله. فبعض الناس فيه جهالة وفيه بغي والعياذ بالله. ولكن ينبغي أن يكون عند الإنسان خوف من الله. وإذا أردت أن تظلم غيرك فتذكر هذه الآية: إنما بغيكم على أنفسكم. والله لا يضر الإنسان بالبغي إلا نفسه. وربما بغى الإنسان على غيره فذاق من نفس الكأس، نسأل الله العفو والعافية. قال: والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق. يعني أحيانا بعض الناس يستطيل على الحق على الخلق وله بعض الأسباب الدنيوية، أو ربما لبس عليه الشيطان لوجود بعض الأسباب. يعني رجل عنده أموال فيتكبر على الخلق، هذا حرام ما يجوز، لكن لهذا الكبر سبب. بعض الناس عنده وظيفة عالية فيتكبر على الناس، هذا لا يجوز، لكن لهذا الكبر سبب. لكن في الطرف الآخر تجد أحيانا عائل ومستكبر، يعني فقير ما يملك شيء ويتكبر على الناس، رجل فقير ما عنده شيء ويبغي على عباد الله. اتق الله عز وجل وخف الله سبحانه وتعالى. يعني من عجائب ما مر علي أن أحدهم يعاني من فقر عظيم وهو مبتلى بالقمار والعياذ بالله. طيب يا فلان اتق الله، خاف الله عز وجل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الأشيمط الزاني والعياذ بالله، لأن داعي المعصية غير موجود، فعلى الإنسان أن يتق الله سبحانه وتعالى. وهذا الأمر ربما كان قلبيا، فحاسب نفسك، وعلينا أن نتق الله عز وجل. ابن عمر سمع من عبد الله بن عمرو بن العاص قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، فبكى رضي الله عنه وأرضاه. وهل كان ابن عمر متكبر؟ حاشاه رضي الله عنه وأرضاه، لكنهم كانوا يحاسبون أنفسهم. قال: ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفسافيها، يعني ينهون عن رذائل الأخلاق، ينهون عن رذائل الأخلاق. لذلك أيها الأحبة الأفاضل، بعض المسائل لا يشترط أن تكون محرمة، لكنها من القبائح التي لا تليق. واضح بارك الله فيكم. وأذكر أن رجلا طلب مني النصيحة حول موضوع، فقلت له: لا تفعل هذا الأمر. قال: حلال ولا حرام؟ قلت: من قال لك بأن المسائل فقط حلال وحرام؟ هناك أمور لا ينبغي على الإنسان أن يفعلها، وعليه أن يتجنبها. وإلا بعض الأشياء من الرذائل، يعني التي تعد عيبا في أعراف الناس، لكنها ليست في أصل الشرع محرمة، فعلى الإنسان أيضا أن يبتعد عنها. واضح بارك الله فيكم. ويحرص على الحذر منها. قال: وكل ما يقولونه أو يفعلونه من هذا أو غيره فإنما هم فيه متبعون الكتاب والسنة، وطريقهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. فينبه هنا على اتباع الكتاب والسنة. لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، يعني كلها في النار، هل هي كافرة؟ لا، ولكن هذا وعيد متوعد بالنار، والله عز وجل فعال لما يريد سبحانه وتعالى. فهذا الوعيد إن كان دون الإشراك ربما غفره الله عز وجل. قال: وهي الجماعة. وفي حديث عنه أنه قال: هم من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وهذا الأمر يسأل الإنسان نفسه دائما: هل هذا الفعل، هل هذه الدعوة، هل هذا المنهج، هل هذه الطريقة هي طريقة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، أو أنها طريقة بدعية تخالف طريقة الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم؟ قال: صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة. قال: وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون. في من؟ في أهل السنة والجماعة، يعني في غيرهم من أهل البدعة ما يكون فيهم الصديق، لأن أهل السنة والجماعة عظموا أدلة الكتاب والسنة، وأما من ابتدع وخالف أدلة الكتاب والسنة ما يكون فيهم الصديق. وفيهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى أولي المناقب المأثورة والفضائل المذكورة. وفيهم الأبدال، الأبدال يعني العباد، فيهم الأبدال، الأبدال يعني العباد. قال بعضهم: سموا أبدال، كلما مات منهم أحد أبدل بآخر. الله عز وجل يجعل في هذه الأمة من يعبده سبحانه وتعالى. هذا من ناحية معنى هذه الكلمة. وإلا عند بعض الفرق يجعلون لهذا الكون أقطاب وأوتاد وأبدال، يقولون القطب يتصرف في هذا الكون. وهذه حقيقة أخوان الكرام، يعني حقيقة يقولونها. دخلت مرة مجلس رجل في بلد أخرى فرأيته قد وضع صورة. قلت: صورة من هذا؟ رجل كبير في العمر. قلت: والده مثلا أو غيره. أنا أسأله. قال: أنت لا تعرفه. قلت: خير؟ قال: هذا أحد الأقطاب، القطب يعني يتحكم في هذا الكون. والعياذ بالله كأنه الإله. فقلت سبحان الله قطب وميت. فقال يعني قال كلمة يعني اترك عنك هذا التشدد أو غير ذلك. فلذلك هذه أمور موجودة عندهم. وبعضهم وضع أحاديث في ذكر الأقطاب والأوتاد والأبدال، ولا يثبت في هذا الباب شيء، لا يثبت في هذا الباب شيء. وفيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، وهم الطائفة المنصورة التي قال فيها التي قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. وهذا الحديث مر معنا في أول هذه المجالس. قال: فنسأل الله العظيم أن يجعلنا منهم، وألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، ويهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. والحمد لله وحده، وصلاته على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلامه. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجزي المؤلف خير الجزاء، وأن يكتب له الأجر العظيم والثناء الجزيل، وأن يرزقه الفردوس الأعلى من الجنة. والحمد لله رب العالمين، تمت هذه الرسالة بلطف وكرم وتيسير وتوفيق من الله سبحانه وتعالى. وقبل الختام بارك الله فيكم، طبعا أيها الأحبة الأفاضل، أنا استفدت منكم من خلال التحضير لهذه الدروس فائدة، لو كان بيدي أن أقدم لكم أموالا على هذه الفائدة التي أفدتموني إياها لبذلت لكم، ولكن لا أستطيع أن أقول لكم يعني إلا جزاكم الله عز وجل خير الجزاء. والحمد لله رب العالمين على فضله، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال حول ما سبق ذكره؟ تفضل. جيد. الآن الرجل الذي ينتسب للسنة هل يقول نحن من أهل السنة والجماعة؟ الآن المسألة صارت تمييز، ليست لأن المسألة عبارة عن حزب وتنظيم وأمير لهذا الحزب، هذه حزبية وهذه هي الموجودة عند الفرق والجماعات الأخرى، ولكن لما كانت المسألة عبارة عن تميز واضح للتفريق أطلقت هذه المسميات. وإلا أهل السنة والجماعة لا يوجد عندهم رئيس لهم هم، واضح بارك الله فيكم، يوجههم ويبايعونه افعلوا كذا وافعلوا كذا، عندهم ولي أمر يسمعون ويطيعون له. أما وجود البيعات الحزبية بل هم يضللون من توجد عندهم مثل هذه البيعات الحزبية. نعم فضل. نحن نتكلم الآن عن هون مجلسنا هذا، هذه المجالس مجالس أخرى. بارك الله فيك. طيب إخوان الأفاضل، سمعت كلمة لأحد المشايخ يقول عن هذا الشرح: إذا استطعت أن تقرأه 10 مرات فافعل ذلك، التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية للشيخ عبد العزيز الرشيد، توفي رحمة الله تعالى عليه، كتب هذا الشرح ربما قبل 1380 للهجرة، يعني قبل تقريبا ربما 60 سنة، واضح بارك الله فيكم، أو أكثر. وهو شرح فيه فوائد طيبة جدا جدا، فلذلك إذا استطعت أن تقرأ هذا الشرح مرات ومرات ومرات فلك ستجد فائدة بإذن الله طيبة وحسنة بإذن الله عز وجل. طيب أين الإشكال الآن بسعيد؟ جيد جيد بسعيد، أن أعرض السؤال بطريقة أخرى. أيها الأحبة الأفاضل، لو قال قائل: إذا استجدت الآن مسائل فلماذا نرجع إلى فهم السلف؟ لماذا لا نرجع إلى القرآن والسنة مباشرة؟ الجواب: لا يجوز للإنسان أن يخترع أقوال فقهية من عنده، يعني مثلا أهل العلم اختلفوا في تحية المسجد هل هي سنة أو واجبة؟ واضح؟ فإن جاء قائل وقال هي ركن وفرض من الفرائض مثل الصلاة المفروضة، هل يجوز الإنسان أن يخترع أقوال هكذا من رأسه؟ هنا لابد أن ترجع إلى فهم السلف. واضح بارك الله فيك؟ يعني لأنك إن ابتعدت عن هذا الفهم وقعت في أقوال ما يقول بها أحد، وجئت بشيء ما يوجد أصلا في الفقه الإسلامي، شيء هكذا مخترع من الرأس، وهذا أمر وراءه شر عظيم. يعني أحدهم كان يصرح بهذا، يصرح بهذا الأمر، قال من قال بأن الحج في ذي الحجة؟ من يقول؟ يمكن أن يكون الحج في ذي القعدة، ما الإشكال في هذا؟ طيب هذا إيش تقول له بارك الله فيك؟ كيف يكون الكلام معه؟ هذا موجود. لذلك يأتون مثل هذه الأشياء التي لا يوجد قائل بها إطلاقا في الفقه الإسلامي، فهمت علي بارك الله فيك؟ وبعضهم كما قيل يتخيل القول في الليل ويحدث به في النهار، وهذا بلاء عظيم، والله المستعان. تفضل. نعم. إيه، لكن الآن تغلب وثبت له الأمر. واضح بارك الله فيك؟ لأنك إذا ما قلت بهذا ستكون المسألة دور. الآن كلامنا عن التغلب، يقع هذا الأمر، ابتلاء وقع الآن هذا الابتلاء، فما الذي يفعل الآن؟ يثبت له هذا الأمر، إثمه عليه طبعا، عليه إثم، ما يجوز هذا الأمر، لكن هذا الآن الأمر وقع. طيب إيش الحل؟ نزج بالناس مرة أخرى؟ واضح؟ نعم. تفضل. بارك الله. جي أحسنت. بعض الناس إذا جلس في بعض المجالس الخاصة يتكلم بأمور كثيرة من الأخطاء التي تجري وتقع، وربما كان كلامه ليس مجرد حكاية خطأ واقع، وكثر الطرح مثل هذا الأمر ربما أوغر القلوب على السلطان. واضح بارك الله فيك؟ لذلك تجد من يدخل في هذا المجال يدخل فيه شبر ثم ذراع ثم ربما جرفه الشيطان والعياذ بالله. فعلى الإنسان أن يلزم شرع الله، وهنا أنبه على نقطة، والله هذا الكلام بشكل عام، ربما تغيرت بعض الأمور بسبب ماذا؟ ذنوبنا وخطايانا، وهذا الأمر الذي ربما صعب على بعض الناس أن يصارح نفسه بهذا البلاء، والله المستعان. لذلك من يذكر مثل هذه الأمور ينبه، يقول احمد الله عز وجل وسل الله الخير وتعوذ بلا من الشر واشتغل بما ينفعك، اشتغل بما ينفعك. لأن بعض الناس أيضا ما يكون كلامه عن المنكر الذي وقع، كلامه عن ولي الأمر، وهذا فيه إغار للصدور. بعض الناس مر علي كلمة لأحد الشرار المتحزبة يقول وقع في يدي كتاب وأنا في الثانوية يتكلم فيه المؤلف عن ولاة الأمر، من الثانوية إلى الآن لا أستطيع أن أصفي قلبي تجاهه، والعياذ بالله. فلذلك هذه الأمور خطيرة وعظيمة. طيب، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.